يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 97 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 6 من شهر شعبان عام 1440 الموافق 11 من شهر أبريل عام 2019. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين. ابتداء شيخنا، ونحن نعيش هذه الأيام من هذا الشهر المبارك، فهل من نصيحة تقدمونها لأبنائكم شحذا لهممهم وتقوية لعزائمهم، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمه وآلائه علينا أن وفقنا لإدراك هذا الشهر المبارك، وهو كما يعرفه العلماء مقدمة شهر رمضان. ولما كان هذا الشهر، أي شهر رمضان، هو أفضل الشهور عند الله تبارك وتعالى، كان لهذا الشهر الذي يسبقه والذي هو مقدمته، ألا وهو شهر شعبان، تلك المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة. لأجل هذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من صيامه، كما جاء في حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى ربنا تبارك وتعالى. ومثل هذه الأوقات التي ترفع فيها الأعمال، سواء كانت ساعات أو أيام أو شهور، فإن لها شأن. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام له فيها شأن عظيم، يهرع إلى عبادة ربه تبارك وتعالى، وخاصة عبادة الصيام، كما أخرج النسائي في سننه بسند صحيح صححه الشيخ الألباني من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، قال: قلت يا رسول الله، لما أراك تصوم شهرا لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، يعني من صيام النافلة. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذه العلة التي من أجلها كان نبينا عليه الصلاة والسلام يجتهد في صيام هذا الشهر، وهو يستقبل شهر الصيام، لأن الناس قد يغفلون في مثل هذا الشهر، وهم ينتظرون رمضان، أي يغفلون عن العبادة، يغفلون عن الصيام، لأنه جاء بين شهرين معظمين، شهر رجب الذي كانت تعظمه العرب، وشهر رمضان الذي عظمه الله تبارك وتعالى، وهو معظم في الإسلام. ولهذا مثل هذه الأوقات ينبغي على المؤمن اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام، وتحقيقا لهذه الحكمة البالغة من إعمار الأوقات بالطاعات في وقت غفلة الناس عنها، كما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: واعلم أن الأوقات التي يغفل الناس عنها معظمة القدر لاشتغال الناس بالعادات والشهوات، فإذا ثابر عليها طالب الفضل دل على حرصه على الخير. ولهذا جاء فضل شهود الفجر في جماعة لغفلة كثير من الناس عن ذلك الوقت، وفضل ما بين العشاءين، وفضل قيام نصف الليل ووقت السحر. هذه كلها أوقات يغفل الناس عنها، وبمثل هذه الأوقات كما قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فإن طالب الفضل والزلفى إلى الله تبارك وتعالى يكون حريصا فيها وعليها حتى يخرج من تلك الغفلة التي عليها سائر الناس. ولهذا أنصح نفسي وإخواني، ونحن نعيش أوائل هذا الشهر، بالاجتهاد بما كان يجتهد فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، نجتهد في الصيام في أوله، وهذا الذي دلت عليه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا انتصف شعبان نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مواصلة الصيام، يكون في النصف الأول من هذا الشهر. ولا تعارض بين هذا وبين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن هذا فعله، وفعله يدل على الخصوصية إذا ورد النهي عنه، والقول مقدم على الفعل كما هو مقرر. وفيه هذا الشهر المبارك فيه تلك الليلة التي هي ليلة مباركة يطلع فيها ربنا تبارك وتعالى على عباده، ويغفر لكافة عباده إلا لمشرك أو مشاح فإنه يحرم هذا الخير، ألا وهو مغفرة الله جل وعلا لعباده في هذه الليلة المباركة. ولهذا يحرص الإنسان ويمرن نفسه على الاستفادة من مثل هذه الأوقات وحسن استغلالها والاجتهاد فيها، وهو مخلص لنيته لربه جل وعلا في كل أعماله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا لإدراك هذا الفضل وتحصيله ومغفرة الذنوب بإدراك تلك الليلة المباركة، كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح أعمالنا، إنه مجيب الدعاء.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: كثير من إخواننا ممن توكل إليهم مهام إرشاد المعتمرين ومرافقتهم في أداء هذه العبادة يطلبون منكم نصيحة وتوجيها في ذلك، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة كنت وعدت بعض إخواننا في بداية هذا العام أن أكتب مقالة أو رسالة مختصرة في هذا الموضوع تيسيرا وإعانة لإخواني في مهامهم هذه، والتي نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم فيها لما يحبه ويرضاه. ومما لا شك فيه أن مثل هذا العمل الذي يقوم به ما يعرف بالمرشد وهو في من الناحية المهنية يعرف بالمرشد السياحي، إلا أننا نعرفه بأنه المرشد المرافق للحجاج والمعتمرين، وهذا ينبغي أن تتوفر فيه شروط تؤهله لمثل هذا العمل. أول هذه الشروط أن يكون قد حج أو اعتمر ليكون عارفا بالمناسك والأماكن، وأن يكون كذلك على قدر من الفقه والمعرفة بالأحكام المتعلقة بالحج والعمرة. وأول هذا الفقه وأقله أن يكون ملما بالأركان والواجبات، ويجتهد في معرفة السنن والمستحبات التي بها فقط يتمكن من إرشاد إخوانه من الحجاج والمعتمرين الإرشاد السليم السديد، وأن لا يكون كمثل فاقد الشيء فإن فاقد الشيء لا يعطيه. الذي يجهل ما يتعلق بالحج والعمرة أن له أن يكون مرشدا أو معلما لغيره، ومع الأسف الشديد نجد هذا في بعض المرشدين عند بعض الوكالات، وهذا في الحقيقة من الغش لإخواننا، خاصة إذا كان من هؤلاء من يبعثون لأجل هذه المهمة فيتخلون عنها ويشتغلون بغيرها، كمن يشتغل بتجارته وهو في مهامه كمرشد للحجاج والمعتمرين مضيعا لهؤلاء، فهذا من الغش الذي لا ينبغي، ويتحمل تبعاته صاحب الوكالة ومن كان معه من هؤلاء الإخوة المرشدين خاصة. هذه أمانة في الحقيقة، الواجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى فيها قبل كل شيء، ونسعى لإرضائه تبارك وتعالى. أضف إلى ذلك أن هؤلاء يغلب عليهم العجز، ويغلب عليهم الضعف، ويغلب عليهم الجهل، فهذه فرصة طيبة للدعوة إلى الله جل وعلا، إلى دعوتهم إلى التوحيد وتحبيب السنة إلى قلوبهم، وخاصة أنهم يأتون من مناطق مختلفة من القرى والمداشير قبل المدن الكبيرة التي ربما ينتشر فيها شيء من العلم. فالواجب أن تغتنم هذه الفرصة في هذا الخير، يوجهون التوجيه السديد. وأنصح إخواني أصحاب الوكالات أن يكون هذا التوجيه والإرشاد قبل سفرهم إلى تلك البقاع، وأن تبدأ في مقراتهم، يعني أن يحاولوا كيف يجمعوا ولو العدد اليسير منهم ممن مثلا لم يحج أو يعتمر من قبل، وممن يظهر عليه الجهل بالأحكام والمسائل المتعلقة بهذه العبادة. تعقد لهم مجالس في الوكالة مثلا تهيئهم وتفقههم في أول ما ينبغي أن يتفقهوا فيه في مثل هذه العبادة الجليلة، ثم يكون المرشد مرافق لهم أثناء المناسك كلها، معلما لهم ما ينبغي أن يتعلموه عند كل موضع من هذه المواضع. فإذا كانوا في المدينة يغتنمون هذه الفترة، والمدينة ليس فيها إلا الزيارة، الزيارة للمسجد النبوي، يعلمون آداب المسجد ويعلمون آداب الزيارة، وخاصة وهم ربما يرون أولئك الذين يشركون بالله جل وعلا في المسجد النبوي ويتوجهون بالدعاء إلى القبر، وبعضهم يحاول الطواف بالقبر، وبعضهم يحاول التمسح بذاك الشباك الذي على القبر، وهذه كلها من الشركيات. والصحابة وهم خير هذه الأمة بعد نبيها، وهم أحب الناس للنبي وأكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أحدهم يزيد إذا وقف عند قبره أن يسلم عليه فداه أبي وأمي، ويسلم على صاحبيه كما هي آداب المقابر، ثم ينصرف. وكذلك فعل من جاء بعدهم من التابعين، وهكذا ينبغي أن تبقى هذه الآداب. يذهب إلى البقيع، المقبرة التي هي قريبة من المسجد النبوي، ودفن فيها عدد من أمهات المؤمنين وبنات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلم عليهم زيارة المقابر، وكذلك يشرع له زيارة المقابر أحد من الصحابة، حمزة وصهيب وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويشرع له كذلك زيارة مسجد قباء، والذي الأجر فيه معلوم، من خرج من بيته أي من مكان إقامته، من توضأ وخرج وصلى فيه ركعتين فكأنما كان له أجر عمرة. هذه يعلم فيها المعتمر في أثناء وجوده في المدينة أو قبلها، وتغتنم فترة المدينة ليبدأ المرشد يجتهد على المعتمرين. ولو أن يجلس عند كل جماعة منهم في غرفهم المتجاورة عاقدا مجلسا تذكيريا توجيهيا تعليميا لهم، يؤجر في هذا الأجر العظيم بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا بالنسبة لكل المشاهد والمواقف، ويحرص على أن يكون خادما للعجزة منهم خاصة. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق إخواني في هذه المهام النبيلة، وأن يرزقهم الإخلاص في العمل والصبر في التعامل، وهذا لا بد منه، وخاصة مع إخواننا ومع كبار السن فينا. الجزائري بطبعه ينفعل وشديد الغضب، فعلى المرشد أن يوطن نفسه على هذا الأمر، أنه ينبغي أن يكون هادئا ويكون صابرا متحملا، وصاحب الوكالة مسؤوليته أن يختار من كانت فيه هذه الصفات، ما لا يختار من كان غضوبا فيقابل غضب المعتمر بغضبه وتوقع المعارك في أثناء هذه في أثناء هذا السفر الذي هو سفر يرحمك الله الذي هو سفر عبادة لله تبارك وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يثيب الجميع على حسن أدائهم لمثل هذه المهام، يجعل هؤلاء المعتمرين الذين هم تحت إشرافه وإرشاده بمثابة الإخوان وبمثابة الآباء والأمهات. وأسأل الله عز وجل أن يثيب الصادقين المخلصين في أعمالهم حسن الثواب، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل: أنا شاب من الله جل وعلا علي بالاستقامة، وأنا حديث عهد بها، ويريد التأصل في دين الله جل وعلا من أجل أن أدرأ عن نفسي الفتن وأعبد الله جل وعلا على الوجه المستقيم، فما هي الأسباب التي تعيننا على الثبات، وما هي الكتب التي تنصحنا بدراستها أو الاستفادة منها، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نحمد الله تبارك وتعالى لنا ولسائر إخواننا، والله يعلم فرحتنا بتوبة إخواننا وشبابنا ورجوعهم إلى ربهم تبارك وتعالى، فنسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياهم على الحق المبين، وخاصة ونحن نعيش هذه الأيام وما فيها من الفتن العاصفة من فتن الشبهات والشهوات. والشاب لا شك ولا ريب يحتاج إلى معرفة هذه الأمور، ألا وهي الأسباب التي تعينه على الثبات. لا شك ولا ريب أن أول هذه الأسباب صدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والإخلاص في دعائه دائما وأبدا، أن يثبتنا الله جل وعلا على ما يحبه ويرضاه، أن يثبتنا على الحق المبين. إذا كان سيد الأولين والآخرين يسأل ربه تبارك وتعالى هذا الثبات: اللهم ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وكان من قسمه لا ومقلب القلوب، وأخبر أن القلوب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء. فنسأل الله تبارك وتعالى دائما وأبدا أن يثبتنا في صلاتنا في سجودنا في الأوقات التي هي أوقات استجابة الدعاء، نكثر من هذا الدعاء لنا ولإخواننا وأبنائنا وأزواجنا وأحبتنا، لأنه عزيز في هذه الأيام. ومن الأسباب التي تعيننا على الثبات لزوم الطاعة والاستقامة على تقوى الله تبارك وتعالى، هذه الطاعة مثبتة لا شك ولا ريب. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فمثل هذه العبادات إذا أديناها على الوجه المطلوب وفي أوقاتها وأحكامها وآدابها فإنها تعيننا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال ربنا تبارك وتعالى، فهي مثبتة للقلوب. ومن الأسباب كذلك المداومة على تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، وننزل من القرآن ما نثبت به فؤادك، هذا التثبيت يكون بالملازمة لكتاب الله تبارك وتعالى دائما وأبدا. والموفق هو من لم يقطع صلته بكتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وتدبرا وتعلما وتفقها وعملا ودعوة. نحتاج إلى هذا، إلى تقوية هذه الصلة بيننا وبين كتاب ربنا تبارك وتعالى الذي يعصمنا من الفتن كلها والشرور جميعها، مصداقا لقول نبينا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. من الأسباب التي تعين الشاب خاصة على الثبات على الحق أن يختار الصحبة الطيبة الخيرة المؤمنة التي إذا نسي ذكرته، وإذا غفل نبهته، وإذا أخطأ صوبته بالنصح والصدق والإشفاق، لا بالغش والخيانة والخديعة كما هو حال من يتصيد أخطاء غيره يشفي بها غليله وحقده الذي يحرق قلبه، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا ليس من خلق المؤمن. ولهذا أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هم أرحم الناس، أرحم الناس قلوبا تبعا لقلوب خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. ينصحون ولا يغشون، يسترون ولا يفضحون، يذكرون ولا يشهرون. هذا خلقهم وهذا هديهم الذي أخذوه حقا وحقيقة عن نبيهم وعن سلفهم. فالصاحب الخير الذي يدلك على الخير كما قال ربنا جل وعلا آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هؤلاء الذين تجالسهم والذين تصبر معهم والذين تجتمع معهم والذين تتعاون معهم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب لتحقيق هذا الأمر: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا أمرنا بمجالسة أهل الحق وأهل الخير والصلاح، ومجانبة أهل الأهواء والبدع والمنكرات، أن نتركهم وأن لا نجالسهم حتى لا نبتلى بشرهم، وحتى لا يسري فينا ما يسري فيهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وانظروا إلى حال الناس، وانظروا إلى حال الناس بالنظر إلى أصحابهم ومصاحباتهم، تجد الشاب على خير وعلى دين، فسرعان ما يصاحب أو يخالط من انحرف في دينه وفي منهجه حتى يصبح على شاكلته، يصاحب من يطعن في العلماء وفي الأئمة فيصبح من الطاعنين. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وأن يحفظنا وأبناءنا وإخواننا من الشرور كلها. من الأسباب التي تعين طالب الحق على الثبات عليه لزوم غرز العلماء، العلماء الربانيين، العلماء الذين ذكر الله جل وعلا لنا من أوصافهم، وأول هذه الأوصاف أنك ترى فيهم خشية الله تبارك وتعالى، خشية الله في أقوالهم وفي أعمالهم وفي سمتهم. إذا ذكروا غيرهم ذكروهم بخير، وإذا نصحوا نصحوا بصدق وعلم وإخلاص وإشفاق وحرص على خير هذه الأمة. هؤلاء هم العلماء الصادقون. والموضوع هذا يحتاج إلى بسط أكثر، إلا أني اقتصرت على هذه الأسباب التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني الله جل وعلا بها أولا، وينفع بها أخانا السائل هذا الشاب الذي هو في إقبال على الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يتقبله بالقبول الحسن، وأن يثبتنا وإياه على الحق حتى نلقاه وسائر إخواننا وأبنائنا، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما هي الحزبية وما حكمها، وكيف يعرف الرجل بأنه حزبي، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على كل حال، هذه لها المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاح الذي تعارف عليه الناس. من حيث المعنى اللغوي، هم جماعة من الناس تجمعهم عقيدة واحدة ومنهج واحد وفكر واحد، يعني اجتمعوا على أصل من الأصول. وهذه الأحزاب تختلف باختلاف سبب ما اجتمعوا عليه. قد يكون لأجل سبب سياسي فيكون الحزب حزب سياسي، قد يكون لسبب قومي يكون ذاك الحزب حزب قومي، وهكذا. وهذه الروابط في الحقيقة كلها روابط جاهلية، إلا رابطة الإيمان والتقوى. ولهذا ذكر الحزب في القرآن بالمدح وبالذم، ذكر بالمدح مفردا: ألا إن حزب الله هم الغالبون. وذكر بالجمع: ألا إن حزب الله هم المفلحون. بارك الله. وذكر بالجمع: كل حزب بما لديهم فرحون، لكثرتها وتعددها. بالواحد المفرد: ألا إن حزب الله هم الغالبون. وذكر بهذا لنعلم أن التحزب الذي يجمع، ولا تحزب يجمع إلا ما كان بالله وعلى دينه وعقيدته، والذي يفرق من أي رابطة من تلك الروابط فهو المذموم. ومن غرائب ما نسمع في هذه الأيام، يقول أحزاب إسلامية، وكأن الإسلام متعدد. كيف تكون أحزاب إسلامية؟ إذا كان أحزاب إسلامية، هناك حزب واحد، حزب إسلامي، الحزب الذي اجتمع أتباعه وأصحابه تحت هذه الرابطة، هذا المعتبر والشرعي. ولهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن بعثه الله جل وعلا لهذه الأمة وغرس العقيدة الصحيحة في قلوب أصحابه وأتباعه، قال: لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام. لأن قبل كانت هناك الأحلاف الكثيرة كلها روابط يجتمع عليها طائفة من الناس، طائفة من الناس. لما جاء الإسلام فإنه أذاب هذه الروابط كلها، والإسلام يكفي ويغني عنها كلها. من أراد الوطنية، الوطنية في الإسلام، الوطنية الحقة، الوطنية الصادقة. من أراد التعاون على الخير، التعاون على الخير في الإسلام، بل هو الإسلام. من أراد، وهكذا وهكذا، كل هذه الروابط التي ظاهرها الخير والتي يدعي أصحابها أنما جعلوا هذا الحلف لأجلها، فأصبحت مفرقة لا جامعة. وأيما أمر في دين الله جل وعلا يفرق اثنين من المسلمين فهو مذموم، مردود على أصحابه. كيف بهذه الحزبيات التي فرقت هذه الأمة؟ والغريب في الأمر أن هذه الحزبيات، كما يقول بعضهم، أن هذه الحزبيات كلها مفرقة، مفرقة أولا ومفرقة بالخاء، لأن تبدأ وتنشأ حزب ثم ذاك الحزب يصبح أحزاب. وانظروا، من غير أن أسمي، وانظروا إلى الأحزاب التي عندنا والتي يدعي أصحابها أن زورا وبهتانا أنها أحزاب إسلامية. على كل حال، المدة الأخيرة صرح بعضهم، قالوا ما أنا حزب إسلامي، احنا حزب ديمقراطي، احنا حزب ديمقراطي، يعني مثل ما يقولوا خرجوا بها مباشرة. ولهذا دعوتنا قائمة، هذه الدعوة الحقة، الدعوة إلى الكتاب والسنة على منهج سلف هذه الأمة، دعوة جامعة غير مفرقة، جامعة لكل من اعتقد العقيدة الصحيحة والتزمها، ولكل من انتهج منهج سلف هذه الأمة، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نفرق بين أحد منهم، والمراتب فيها هي المراتب الشرعية. الله جل وعلا رفع الناس وفضل بعضهم على بعض. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فعلماؤنا هم ساداتنا، وهم أئمتنا، وهم قاداتنا، وهم الذين يوجهوننا، يوجهوننا في الخير لا في الشر أبدا، ويعلمون الناس الخير الذي جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وينبذون هذه الأمور كل هذه الأمور كلها، وينهون عنها ويحذرون من شرها. ولهذا الذي يريد السلامة لنفسه والذي يريد الفوز عند ربه تبارك وتعالى، الواجب عليه أن يكون على هذا الطريق المستقيم وعلى هذا الهدي القويم. فهذا باختصار معنى الحزبية المفرقة، والتي ننصح أبناءنا وإخواننا أن لا يحوم حولها وأن لا يدور في فلكها، وأن يلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. والحمد لله عندنا جماعة المسلمين وإمامهم، نلزمها ونستقيم على ما أمرنا بالاستقامة عليه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول سائل: أنا أعمل في خزينة البلدية في مصلحة لدفع رواتب الموظفين في المؤسسة الاستشفائية، وكذا دفع فاتورات المقاولين الذين يتعاقدون مع المؤسسة، فما حكم عملي هذا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الظاهر من سؤال الأخ أن هذا العمل متعلق بصرف رواتب الموظفين في هذه البلدية وبدفع مستحقات المقاولين أو المتعاملين أصحاب المشاريع التي ينجزونها لهذه البلدية، فمثل هذا العمل لا حرج فيه بإذن الله تبارك وتعالى. المحظور هو أن يكون في أمين الخزينة التعاملات الربوية، كأن تقترض هذه البلدية من البنوك ويكون هو المشرف عليها والكاتب لعقودها، ويدخل في هذا تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، فلا يسلم من الشرف مثل هذه الحالة. أما إذا كان متعلق عمله بصرف الرواتب، حتى وإن كان يعني ما تصرف به هذه الرواتب تستخرج من البنوك أو المصارف، فلا حرج، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر: ما هو الأفضل للمأموم يوم الجمعة، الصف الأول أو القرب من الإمام إذا تعذر الجمع بينهما؟ لأن بعض العلماء يقول بأن العلة في القرب من المنبر زالت بوجود مكبرات الصوت، فنرجو منكم التفصيل في المسألة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو دائما وأبدا القاعدة أنه إذا أمكن الجمع فإن الجمع أولى من الطرح أو أولى من الترجيح، وفي هذه المسألة الجمع ممكن لأنه لا تعارض بين الصف الأول الذي ثبت فيه الفضل والقرب من الإمام، والقرب من الإمام إذا كان في الصف الأول فهو قريب من الإمام، والسنة أنه إذا بدأ الخطيب خطبته أن يستقبل الإمام لا أن يستقبل القبلة. ولهذا المطلوب من أصحاب الصف الأول أن يستقبلوا الإمام جميعا وحققوا الفضل، ألا وهو التبكير ليوم الجمعة، لأنه لا يدرك الصف الأول إلا من بكر، وفضل الصف الأول يعني هذا فضل في عموم الصلاة يعني في كل الصلوات، والجمعة خاصة لأنه بإدراك الصف الأول تحقيق للتبكير للجمعة، ولا تعارض بين هذا وذاك. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم العمل في شركة لتركيب هوائيات الهاتف النقال أو ما يسمونه بأبراج الاتصالات، فجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الهواتف وما يتبعها مما يتعلق بأدواتها ومعداتها أصبحت من الأمور التي مثل ما يقال عمت بها البلوى ولا يمكن للناس الآن الاستغناء عنها، وإن كان في استعمالها بعض المخالفات وبعض المناكير، فإن مثل هذه الأمور القاعدة فيها أن الحكم للغالب، والحكم والغالب في استعمالات الناس للهواتف هي قضاء مصالحهم وصلتهم وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، بل هي تستعمل حتى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي نشر العلم وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. وبالتالي إذا عمل العامل في تركيب هذه الهوائيات والمعدات فلا حرج في ذلك، إنما الحرج في تركيب هوائيات القنوات التلفزيونية وغيرها مما الغالب فيها هو المنكر والمحرم، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه امرأة حامل في شهر الخامس، وأثناء حملها لصندوق ثقيل أدى إلى وفاة جنينها والله المستعان، فهي تسأل ماذا عليها تجاه فعلها هذا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال المتعلق بهذه الحامل، أهل العلم يقولون أن الحكم فيه يتعلق بقصد هذه المرأة من حملها لمثل هذا الثقل، فإذا قصدت به إسقاط الجنين هذه لها حكم المتعمد في إسقاط الجنين، وإذا كان قد نفخ فيه بمعنى جاوز الأربعة أشهر شهرها الخامس، فإنها في حكم من قتل نفسا منفوسا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وإذا قصدت من حملها الحمل، يعني أن تحمل هذا الشيء ولم تقصد الإضرار بجنينها ووقع هذا، إذا كانت مقصرة فهي في حكم القتل الخطأ، لأن الغالب أن مثلها تعرف مثل هذه الأمور، وإن احتاجت إلى أو اضطرت إلى حمل شيء لا تحمل الشيء الثقيل، وإذا فعلت ذلك فإن الغالب هو الضرر، وإذا مضت في هذا دليل على أنها وقعت في الخطأ، والذي كان سببه هو سقوط هذا الجنين، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أما إذا كان حملت شيء العادة أن مثيلاتها يحملن مثل هذا الثقل ولا يؤثر عليهن وأثر عليها هي، فهذا إن شاء الله لا شيء عليها فيه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا وعنها هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر: ما مدى صحة قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع سلمان الفارسي رضي الله عنه عندما قال له عمر سلمان: من اليوم لا سمع ولا طاعة، خاصة وأنه كثر الاحتجاج بها في أيامنا الأخيرة على مشروعية الخروج على الحكام، وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وكأني بهؤلاء يسيرون وراء الأدلة ولا يفعلون أمرا إلا إذا وجدوا فيه دليلا من كتاب أو سنة، نسأل الله العفو والعافية. وهؤلاء أشبه ما يكونون بمن يعبث ويلعب، ويعبث ويلعب بأقدس شيء وأعظمه، ألا وهو دين الله تبارك وتعالى. دين الله جل وعلا يؤخذ من أفواه الرجال، ويؤخذ من خيرهم وأفضلهم وأعلمهم، يؤخذ عن العلماء الأثبات. فنسأل هؤلاء: من أئمتكم؟ ومن الذين تتبعونهم وتسمعون لأقوالهم؟ سيحارون في الجواب ولا يهتدون إلى جواب أصلا، لأنهم لا يعرفون، لا يعرفون من يوجههم، ولا يعرفون مصدر هذه الدعوات والنداءات، نسأل الله العفو والعافية. وهذا أمر في الحقيقة محزن. إضافة: يا ليتهم فعلوا وسكتوا، يا ليتهم فعلوا وسكتوا، أو فعلوا واستغفروا، يحتجون بما لا يصح الاحتجاج به، وجدوا شيئا هو أهون من خيط العنكبوت فتمسكوا به. يقال لهؤلاء: أثبت العرش ثم انقش، يعني أثبت أن ما ذكرته واستشهدت به تصح نسبته لمثل هذا الصحابي، لمثل هؤلاء الخيرة من أصحاب رسول الله، مثل سلمان يقول لمثل عمر: لا سمع لك ولا طاعة، وهو يقرأ كلام الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول له: لا سمع ولا طاعة، لأجل بردة رآها على عمر، هكذا تقول القصة التي لا سند لها. يقول العلماء: جاءت من غير إسناد، وذكرها غالب وتناقلها غيره، ذكرها من يعرف بالحكايات، ذكرها ابن الجوزي في أول من ذكرها أبو قتيبة في عيون الأخبار، وذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة، وفي مناقب عمر رضي الله تعالى عنه، وغيرهم من أصحاب الأخبار. إلا أن مثل هذه القصة لا تثبت أبدا، لا تثبت. والظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن أخذ عمر بردة لا تحل له، يعني تصبح عقيدة أن الخليفة والإمام إذا خالف في مسألة واحدة تخرج الأمة عليه ولا تسمع ولا تطيع له، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا من أبطل الباطل، وليتق الله هؤلاء. على الأقل لا تستدلوا بقبيح أفعالكم بما كان عليه أسلافكم، وهم والله خير هذه الأمة، ووالله تفلحون في الدنيا وتفوزون يوم القيامة لو سرتم على منهجهم والتزمتم طريقتهم. هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. أما أن تكونوا كما قال ربنا جل وعلا في من قبلنا في اليهود والنصارى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الدنيا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. هذه القصة لا تصح، ولا تصح نسبتها لمثل هؤلاء الخير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين هم خير هذه الأمة وخير من التزم السمع والطاعة لمن أمر بالسمع والطاعة له، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا سؤال أخير ولعلنا نختم به، ولعله كذلك يتعلق بسؤال الذي قبله. يقول: هل لكم شيخنا أن ترشدونا إلى بعض الكتب الموثوقة في التاريخ الإسلامي وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، مهم جدا على طالب الحق أن يستفيد من كتب التاريخ لما فيها من العبر والعظات، لما فيها من العبر والعظات، إلا أنه مع الأسف الشديد كتب التاريخ عموما اختلط فيها الغث بالسمين، وفيها الصحيح والمكذوب، كما كالخبر الذي يذكر عن سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكتب التاريخ استغلها كثيرا أصحاب الأهواء من أصحاب تلك الملل والنحل، لأن الالتزام فيه بالطريقة التي سار عليها علماء الحديث تقريب غير موجود. يعني أصحاب التاريخ ما ساروا على منهج المحدثين في التثبت من الأخبار التي ينقلونها ويكتبونها، ولهذا المعتمد والكتب الموثوق بها من كتب التاريخ الإسلامي خاصة هي ما كتبه المحدثون منهم، وحتى هؤلاء لم يسلموا من الكثير من القصص الواهية والأخبار المكذوبة. ومن هذه الكتب تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكتاب التاريخ الإسلامي للحافظ الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه بالنسبة لي من يضاف إليها كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير عليهم جميعا رحمة الله. وهذه الكتب قد توجد لها بعض المختصرات التي ربما يستفيد منها طالب العلم في هذا الباب، إضافة إلى أنه هناك من كتب التاريخ كتب تاريخ مخصوص، يعني كأن يكون مخصوص ببلد ما، مثل كتب التاريخ التي اعتنت بتاريخ الجزائر، عندنا تاريخ الجزائر للشيخ الميلي وتاريخ الجزائر للدكتور سعد الله وغيرها، وقد يكون مخصوص بمرحلة زمنية، تاريخ الدولة الأموية، تاريخ الدولة العباسية وما إلى ذلك من مثل هذه البحوث المتعلقة بهذا الجانب. وأنا الذي أنصح به أنه يجب على طالب العلم أن يجتهد فيها مثل هذه الكتب الموثوقة والتي كتبها علماء الحديث، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.